التسجيل السادس، كتاب علم الأديان، من الصفحة 69 إلى الصفحة 83. تقديم مبادر ضوء بصوت هبة العجمي. الفصل الثاني، التاريخ الوسيط، من عام 476 إلى 1453 ميلادي. علم الأديان العقائدي أو الدغمائي. الفقرة الأولى، في التراث اليهودي، نقد التناخ أو العهد القديم. لم يبدأ نقد التناخ مع التاريخ الوسيط، بل بدأ مع التلمود والتلموديين الذين أظهروا الكثير من التناقضات، وأشاروا إلى أنه لا يمكن أن يكون موسى هو من كتب التناخ أو التوراة، بل إن سفر يشوع كتبه يشوع بن نون، وأن صموئيل كتب سفر صموئيل، ومثل ذلك سفر القضاة وسفر روث، وغير ذلك من الملاحظات الناقدة الذكية للتوراة. وكان ظهور ما يقرب من 65 سفرا غير قانوني أو أبوكريفا يشير إلى مدى التضارب في الآراء والأهواء الدينية ونقدها للبعض الآخر. أما الأسفار المنسوبة أو سوديبغرافا، وتعني الكتاب المنسوب خطأ، فقد ظهر منها إلى الآن ما يقرب من 38 سفرا، بالإضافة إلى كتب قمران التي كتبها اليهود الأسينيون، والتي بلغ عددها حدود 27 مخطوطة. وإذا أضفنا إلى كل هذا ما ذكره التناخ من الأسفار المفقودة التي يقارب عددها مخطوطات الأسينيين، فسنكون أمام عدد هائل من الكتب والأسفار التي يمكن أن توضح لنا مدى التعرض والتضارب والاختلافات في الرأي حول اليهودية كلها. ولولا الترجمة السبعونية التي أشرف عليها الملك البطلمي بطليموس الثاني، لما كنا أمام كتاب مقدس ثابت لليهود، فقد كانت لحظة تاريخية لهم لكي ينتظموا حول كتاب واحد صار اسمه فيما بعد تناخ. وكذلك ظهر بعض من هذه الملاحظات في الكتاب الخارجي أو البرايتا، الذي هو بمثابة أبوكريفا المشنا التي تتعلق بتاريخ كتابة التناخ وغيرها. قاد سلطان عنان بن داود الذي كان زعيما للقرائيين حملة لتصحيح تراث الآباء في نسخة التوراة الماسورية أو الماسورة في حدود القرن الميلادي العاشر، واشتعلت حرب بين القرائيين والربانيين، نتج عنها إرث من نقد التناخ. ثم ظهر في القرن التاسع وبعده مجموعة من الفاحصين الجيدين لنصوص التناخ والناقدين لها، مثل مشوى عخبري، وهو مؤسس طائفة دينية في فلسطين، وجاء بعده حيوي البلخي الذي عاش في النصف الثاني من القرن التاسع الميلادي، ثم الربي سعدية جاؤون. وطبقا لأقوال الربي سعدية جاؤون المحفوظة في أقوال الربي يهوذا ابن برزيلي لسفر الخلق، فإن حيوي البلخي ألف كتابا قائما بذاته يشمل 200 ادعاء ضد الكتابات المقدسة، ولم يصل إلينا هذا الكتاب غير أن بعض ادعاءاته مبعثرة في أدب ذلك الجيل غير أن بعض ادعاءاته مبعثرة في أدب ذلك الجيل وقام بجمعها بعضها مع بعض فوزنينسكي وبعد ذلك دافيدسون. ومع ذلك لم يكن حيوي البلخي باحثا للمقرأ طبقا لمفهومنا، فالعديد من آرائه التي وصلت إلينا تتصل أكثر بقضايا دينية وبجوهر الألوهية، ومع ذلك فإن موضوع أبحاثه في المقرأ تشجع على أسلوب البحث الحر في الانحراف عن أقوال الماسورة والتحرر من الآراء المسلم بها. شازار، عام 2000 ميلادي. ثم انتقلت مدرسة النقد من بابل وبغداد إلى الأندلس، وظهرت مجموعة من اللغويين والمشتغلين بالبحث الديني، منهم يهوذا بن قوريش ومناحم بن سروق وتلاميذه والربي يوحنا بن جناح وغيرهم من الذين استعملوا قواعد اللغة العبرية في نقد نصوص العهد القديم. وفي فرنسا ظهر المفسرون الجدد للعهد القديم المتأثرون باللغويين العبريين، مثل شلومو يتسعقي وربي يوسف قرى وربي يوسف بخورشور. وظهرت مدرسة تعارض التشبيه للألوهية من خلال الإنسان، أي ما يسمى تجسيد الألوهية في صفات ومسالك بشرية أو أنثروبومورفية، وهو ما تعج به أسفار التناخ. وظهر فيها سليمان بن جبيرول وبحايا بن فافودة وموسى بن عزرة وربيء إبراهام بن حية والفيلسوف موسى بن ميمون الذي كانت أبحاثه مميزة. وبدأت المدرسة التاريخية في نقد التناخ بالتبلور من خلال مجموعة من الباحثين مثل إبراهام بن عزرة الذي فتح الأبواب على مصاريعها لتفسيرات جديدة للتناخ، فضلا عن التلمود والقبالة والمدراش والكتب الأخرى. ونشطت 4 أنواع من التفسير التقليدي، هي البشاط التفسير الحرفي، الرمز أي التفسير الرمزي والمجازي، الدراش أي التفسير الوعظي، السود أي التفسير الصوفي. ومع انتشار القبالة انحطت الأبحاث النقدية للعهد القديم أو التناخ بسبب شيوع الغيب والرمزية والتعلق بالتفسير الباطني، ولكن ذلك كان مدعاة لظهور نقد التناخ خارج اليهود وانتقاله إلى مجال أوروبا المسيحية، وهو الذي مهد لما يمكن أن نسميه النقد والتفاسير المسيحية. ولكننا نكون هنا قد دخلنا إلى العصر الحديث الذي بدأ بعصر النهضة. الفقرة الثانية في التراث المسيحي، نقد العهد الجديد. إذا كنا نسمي علم الآثار أركيولوجي علما لدراسة المخلفات المادية لأي حضارة، فإن العلم الذي يدرس النص المكتوب لغة وكتابة لأي حضارة يسمى علم فقه اللغة فيلولوجي. الفيلولوجي هو علم دراسة النصوص القديمة لغة وكتابة من حيث إعدادها وطبعها ونقد صحة نصوصها ومرحلتها التاريخية ووصفها والبحث عن مصادر هذه النصوص ومقارنتها بغيرها، وهو علم يتداخل مع علوم أخرى قريبة منه مثل علوم اللغة أو اللسانيات والنقد الأدبي وتأريخ الأدب. وقد تطور علم الفيلولوجي ليكون علم دراسة تركيب وتأريخ التطور وعلاقات اللغة أو اللغات ببعضها. وقد ظهرت من هذا العلم 3 علوم مجاورة له، وهي 1 علم المخطوطات أو كودكيولوجي، 2 علم الكتابات القديمة أو باليوغرافي وهو علم الكتابات والخطوط القديمة منذ البيكتوغراف، 3 علم الأساليب الكتابية. كل هذه العلوم رافقت نقد الكتاب المقدس نقدا علميا ومهدت له، لكن الأمور لم تكن كذلك قبل ظهور علم الفيلولوجي، فقد كان نقد العهد الجديد في القرون الوسطى يذهب في طريق آخر. وكان عدد الأناجيل غير القانونية والمنسوبة 38، وعدد الأناجيل والرسائل الغنوصية نحو 17، وهناك عدد كبير من الرسائل والأناجيل الضائعة. وهذا يفسر أيضا روح الاختلاف والنقد بين الجماعات المسيحية الأولى. بدأ الأمر مع الشراح الكتابيين الذين رأوا أن العهد الجديد من حيث تأريخ الأشكال ليس إلا نوعا من المدراش للعهد القديم. وقد أدى الغنوصيون أكبر الأدوار المبكرة في نقد العهد الجديد مثل ما فعله هيراكليون منذ عام 145 حتى 180 ميلادي في تفسيره إنجيل يوحنا، وكذلك التفسير الرمزي لأوريغانس ورسالة بتوليمي لفلورا التي بدت وكأنها أول تفسير علمي للعهد الجديد. كان تفسير العهد الجديد في التاريخ الوسيط هو السبيل إلى نقده، وأول من بدأ بذلك غريغوريوس الكبير منذ عام 540 حتى 604 ميلادي، الذي وضع منهجا جيدا لتفسير الاختلافات بين العهد القديم والعهد الجديد. ثم جاء برونو لشاتروا منذ عام 1035 حتى 1101 ميلادي، وبرنارد دي كلايروفاك دي كليرفوا منذ عام 1090 حتى 1153 ميلادي، مدرسة القديس فيكتور نحو سنة 1110 ميلادي. في هذه الفترة أقر مجمع فيينا فتح صفوف لدراسة اللغة اليونانية واللغات الشرقية في مختلف الجامعات، ما يساعد في دراسة أكثر علمية للكتاب المقدس، لكن هذا لم يطبق أبدا. في القرن الثالث عشر ظهر أول فهرس كونكوردنس بحسب المواضيع، ثم قام الدومينيكان في القرن الرابع بكونكوردنس بحسب الكلمات، فوضعوا فهرسا أبجديا بكلمات الكتاب المقدس وأشاروا إلى مكانها، ثم وضعوا نظاما جديدا لتقسيم النص إلى فصول مع إتيان لونغتون. أما القديس توما الأكويني فقد تبع التفسير البايبلي بحسب المعاني الأربعة وركز على المعنى الحرفي التاريخي. لم تكن الدراسات الوسيطة العهد الجديد علمية بالمعنى الدقيق، فهي أقرب إلى الملاحظات والشروحات والنقد العام، ويندر أن يكون الدارسون في هذه المرحلة قد قدموا خطوة مميزة باتجاه نوعي من الدراسات الدينية للأديان الأخرى، فيما عدا السلبي أو الإيجابي مع العهد القديم الذي يعد ملازما للعهد الجديد. واحد، مرقبون منذ عام 85 حتى 160 ميلادي، قام بصياغة قانون من العهد الجديد يدعم فيه رؤيته الخاصة للعهد الجديد، وهو ما يجعل الكنيسة الأرثوذكسية تضع قانونها الخاص معارضة لقانونه. اثنان، تيتيان أو تطيان الآشوري السرياني منذ عام 110 حتى 180 الميلادي، ويسمى تيتيانوس، الذي ألف إنجيلا واحدا جمعه من الأناجيل الأربعة واسماه دياتسرون، وهي كلمة إغريقية معناها أربعة. جمع فيه قصة حياة يسوع وأقواله وأعماله باللغة السريانية، وكان لهذا الكتاب أثره الكبير في التعليم والطقوس في الكنيسة الشرقية حتى القرن الخامس الميلادي. وكان تيتيان معترضا على وجود أربعة أناجيل فجمعها في واحد. ثلاثة، أوجين منذ عام 185 حتى 254 ميلادي، وهو الدارس الموسوعي الكبير في الديانة المسيحية، ويعد أول من قدم النقد النصي للكتاب المقدس عن طريق كتابه المهم هيكسابلا ذات الأعمدة الستة أو السداسية، فقد قدم عرضا مقارنا لتراجم الكتاب المقدس بالحروف العبرية واليونانية والترجمة السبعينية وترجمة أكويلا وترجمة سيماخوس وترجمة تيودوس في ستة أعمدة مقارنة، وكان لمحاولاته التأويلية للنصوص أثرا في بدايات هرمنوطيقا منهجية لتفسير ونقد الكتاب المقدس. أربعة، أوسيبيو منذ عام 260 حتى عام 340 ميلادي، وهو مؤرخ الكنيسة الأول الذي قسم الأناجيل إلى وحدات موجزة مرقمة لإبراز مظاهر التوازي بين مختلف الأناجيل. خمسة، القديس أغسطين منذ عام 354 حتى 430 ميلادي، الذي أظهر نقدا واضحا للأناجيل حيث رأى في صياغتها كما لو أنها ذكريات عامة وأقوال غير منقولة بعناية. لا شك في أن وجود أربعة أناجيل رسمية للكنيسة كان سببا في نقودا كثيرة وجهت للمسيحية بشكل عام، فضلا عن عشرات الأناجيل غير القانونية والأناجيل المنسوبة والضائعة. وهكذا يتضح لنا أن نقد العهدين القديم والجديد كان متواضعا جدا في القرون الوسطى، وكذلك نقد القرآن من قبل المسلمين وغيرهم، ولكن المفاجأة في نشوء علم الأديان الوسيط تأتي من العلماء والمفكرين والأدباء والفلاسفة المسلمين الذين أنشأوا بامتياز علما وسيطا اسمه الملل والنحل ومقارنة الأديان كما سنرى. الفقرة الثالثة، في التراث الإسلامي علم الملل والنحل. أظهر المسلمون تميزا استثنائيا في التاريخ الوسيط في نشوء وترسيخ ما يمكن أن يطلق عليه علم الأديان الوسيط الإسلامي أو علم الأديان العقائدي الدوغمائي، فقد فاقوا في ذلك ما أنتجه اليهود والمسيحيون. إن صفة الدوغمائية أو العقائدية صفة ملازمة لأغلب العلوم الفكرية، ومنها الدراسات الدينية الوسيطة التي نطلق عليها مجازا تسمية علم الأديان والفرق، فقد ظهر أعلام كبار في هذا المجال لا يمكن المرور عليهم بطريقة عابرة، بل يجب رسم مناهجهم وتوجهاتهم بدقة، لأنهم يشكلون بحق صورة علم الأديان الوسيط بمهارة عالية، على الرغم من التوجه العقائدي الديني الذي يسم التاريخ الوسيط بأكمله. ونرى أن سرد ظهورهم التاريخي مع الإشارة إلى توجهاتهم والعلوم الفرعية التي ابتكروها في مجال هذا العلم الواسع هو الطريق الأفضل لتلمس نمو وتطور البحث الوسيط في علم وتاريخ الأديان. لقد شكلت حصيلة القرون الثلاثة الأولى لثقافة التقييم تركيب عناصرها الجوهرية التي أخذت تقترب من مهمات الطرح الموضوعي، غير أن الموضوعية المجردة في عالم الصراع مجرد وهم. وقد أدرك ذلك مؤلفو كتب الملل والنحل، على الرغم من كل الموضوعية الحقيقية التي ميزت كتب الشخصيات الكبرى، ومنهم الأشعري والبغدادي وابن حزم والشهرستاني وغيرهم. فإذا كانت الموضوعية الصارمة تميز مقالات الأشعري، فالاتهام المؤدلج وعقلنة الجدل الفكري ما يميز الفرق بين الفرق للبغدادي، في حين تطغى عقلنة الجدل الفكري والدراسة المقارنة على الفصل في الملل والأهواء في النحل والأهواء والنحل لابن حزم. أما ملل ونحل الشهرستاني فنموذج للمثال الكلاسيكي للنصف الأول للقرن السادس الهجري للعقلانية والموضوعية الصارمة الجنبي. لم ينشأ علم الملل والنحل الإسلامي دفعة واحدة، بل سبقته تطورات كثيرة، ولعل الأساس القدسي الذي كان بذرته الأولى يكمن في الحديث النبوي الشهير حول الفرق الإسلامية الثلاث والسبعين والفرقة الناجية. افترقت المجوس على 70 فرقة، واليهود على 71 فرقة، والنصارى على 72 فرقة، بينما ستفترق أمة الإسلام على 73 فرقة، الناجية منها واحدة والباقية هلكة. قيل: وما الناجية؟ قال: أهل السنة والجماعة. قيل: وما السنة والجماعة؟ قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وواضح أن هذا الحديث موضوع بعد وفاة الرسول بقرون، لأن مصطلح السنة والجماعة لم يظهر إلا متأخرا بعد تميز الفرق والمذاهب الإسلامية، ولم يكن في عصر الرسول مثل هذا، وعلى الرغم من أنه مربوط بأسانيد لشخصيات روته عن الرسول مثل أبي هريرة وعبد الله بن عمرو بن العاص وأنس بن مالك. والحقيقة أن الصراع السياسي والفكري الذي اتضح بصورة صراع مذهبيا وفرقيا داخل الإسلام قد بدأ التنظير له من خلال المقالات والأحكام التي تطورت شيئا فشيئا إلى علم مذاهب الإسلام، علم المذاهب الإسلامية، ثم إلى علم الملل والنحل. وبذلك نكون أمام تطور منطقي للصراع السياسي والفكري في صيغة علوم دينية تاريخية. وإذا كان الوعي الإسلامي اللاحق قد بذل جهده في استلهام تقاليد الرحمة والاعتذار من أجل استغفار ما مضى، أو في أفضل الأحوال صياغة براهين الرحمة الميتافيزيقية التي فندت أسس الاتهام المذهبي دون أن تنفي فعالية العقاب الإلهي، فإنه لم يستطع طي واقع الاختلاف والتجزئة. على العكس، إنه سيجد في ذلك سنة الله الدائمة في الوجود. بصيغة أخرى، إنه أعطى دوافع الفرقة تأويلا شرعيا ولاستمراريتها أساسا منطقيا، وليست الأحاديث الشهيرة كالتنبؤ بافتراق الأمة الإسلامية إلى 72 فرقة والناجية منها واحدة واختلاف أمتي رحمة ولا تجتمع أمتي على ضلالة. إلا الصيغ الإيديولوجية المناسبة لبدايات الصراع السياسي وملامح تكوينه النظري الأول. كان ظهور الفرق والمذاهب الدينية في الإسلام أمرا طبيعيا تحتمه الضرورات التاريخية والاجتماعية، ولا يمكن أن تجري كل هذه المنافحات قياسا إلى فكرة مركزية واحدة تمثلها فئة واحدة يجب القياس عليها. وقد فند الواقع هذا الأمر، فظهرت العشرات بل المئات من الفرق والمذاهب والمدارس صدى للتنوع الإثني والاجتماعي داخل المجتمع الإسلامي، ونتيجة حتمية لصيرورة الفكر والتاريخ. فالتطور الفكري لا يمكنه أن يكون بهذا المعنى، بما في ذلك نشوء الفرق بدعة قابلة للاتهام والرفض. إنها تصبح النتاج الطبيعي بل الحتمي، فالشبهات التي وقعت في آخر الزمان أي المعاصرة للشهرستاني هي بعينها تلك الشبهات التي وقعت في أول الزمان. وبغض النظر عن اتهام الشهرستاني لهذه الظاهرة سلبا، فإن الإيجابي فيها يقوم في محاولته البرهنة على موضوعية وحتمية التطور الفكري، فالفكر لا يمكنه أن يقف عند حد. الجزء الأول من الفقرة الثالثة، القرن الثاني الهجري أو الثامن الميلادي. حين عصفت الخلافات السياسية بالمسلمين بعد وفاة النبي، بدأت الفرق والمذاهب الدينية بالظهور شيئا فشيئا، لا سيما أن وجود النبي ظل طيلة عهد النبوة صمام أمان للكثير من الاجتهادات. ثم إن الحياة الإسلامية بعد الفتوحات بدأت بالتنوع والاختلاف، وضمت إليها شعوبا كانت لها عقائد وعادات قديمة ألقت بظلالها على الإسلام، وهذا أمر طبيعي جدا. ومع تكون فرق الشيعة والمعتزلة والمرجئة، ظهر مفكرون ومؤرخون وعلماء عقائد وعبادات يؤلفون المقالات والأحكام ثم الكتب لتوضيح هذه الفرق. ولعل أقدم ما نعرفه عن هذه الكتب كتابان ألفا في أوائل القرن الثاني، هما الرد على القدرية الذي صنفه المعتزلي عمرو بن عبيد، والثاني أصناف المرجئة الذي كتبه أول المعتزلة واصل بن عطاء المعروف بالغزال. وكان الكتابان في حقيقتيهما نوع من تأسيس لعلم الفرق الذي هو علم المذاهب الإسلامية، وهو من وجهة نظرنا أول تأسيس حقيقي لعلم وتاريخ الأديان عند المسلمين، الذي نسميه بمصطلحات ذلك العصر علم الملل والنحل. وإن كان الأمر في علم الفرق مقتصرا على الدين الإسلامي حتى هذا القرن، النقد المنهجي للإسلام بدأ مع المعتزلة الذين أسسوا علم الكلام، وقد توجه النقد الاعتزالي إلى أغلب العلوم الدينية في الإسلام مثل علوم أصول الفقه الذي اشتمل على نقد الأخبار والأحاديث، ونقد مبدأ عدالة الصحابة، ونقد الإجماع والقياس. وطال النقد المعتزلي علوم الفقه والتفسير والسيرة، وأسسوا لنوع من التفسير العقلي للقرآن، ونقدوا في مجال علم الحديث رواة الحديث فيما سمي علم الجرح والتعديل. وقبل كل هذا أسسوا لأركان علم الكلام في مسائل التوحيد والعدل وخلق القرآن والإعجاز والألوهية والنبوة والنص القرآني والخلافة والإمامة وغيرها. بدأ نشاطهم الفكري منذ بداية القرن الثاني الهجري في البصرة أواخر العهد الأموي، وازدهر هذا النشاط في العصر العباسي وصل إلى ذروته في عصر المأمون وهو الخليفة المعتزلي والأديب والمفكر الجاحظ. ثم تعثر وجودهم منذ المتوكل، واستباحتهم التيارات السلفية والفقهية. وكان المعتزلة من أكبر دعاة العقل في الفكر الإسلامي، وأظهروا جرأة لا نظير لها في نقد أصول الإسلام، وتجاوزوا المألوف في الفكر اللاهوتي في مقولاتهم حول خلق القرآن، بل إنهم نفوا صفة الإعجاز عنه، وبذلك اقتربوا من نقد المقدس الإسلامي وإعلاء سلطة العقل. وظل الفكر الاعتزالي قائما على الرغم من الهجمة السلفية الشرسة عليه، حيث نراه نظرا في القرن الخامس الهجري في مؤلفات القاضي عبد الجبار المعتزلي الذي كتب كتاب المغني في أبواب التوحيد والعدل، واستمر بعد القرن الخامس الهجري مع الزمخشري في تفسير الكشاف والمناهج في أصول الدين، ومع ركن الدين محمود بن الملاحمي في كتاب الفائق في أصول الدين. ما يهمنا هنا علاقة الفكر المعتزلي بالتأسيس لعلم الأديان الوسيط أو الملل والنحل، أي الجانب المتعلق بالبحث في طبيعة وتاريخ ومقارنة الأديان. ولعل من بواكير هذا الجانب ما قام به عالمان معتزليان في القرن الهجري الثاني هما واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد. واصل بن عطاء أو الغزال منذ عام 80 حتى 131 هجرية، أو 700 حتى 748 ميلادي، هو مؤسس المذهب الاعتزالي بعد أن انفصل أو اعتزل عن حلقة الحسن البصري. وأهم آثاره في الأديان كتاب أصناف المرجئة، والجدير بالذكر أن المعتزلة هم الذين أطلقوا على الإمام أبي حنيفة وتلاميذه اسم المرجئة، وربما كان كتابه هذا بداية للبحث في الفرق الإسلامية، وقد اعتمد فيه على المعاينة والعقل. إذن العقل عند واصل هو المدرك للمعرفة الدينية والمرشد إلى الحق، وإن الأنبياء استدلوا على صدق رسالاتهم بالعقل، وإن الله أرشدهم بأسانيد من العقل يستدلون بها، والخبر الوارد في القول من وجهة نظره الذي يكون حجة هو كل خبر لا يمكن فيه التواطؤ والتراسل والاتفاق على غير التواطؤ. والخبر عنده نوعان، خاص وعام، وهما مختلفان كاختلاف الأمر والخبر. فلو جاز كون الخاص عاما لجاز كون العام خاصا، ولجاز أن يكون الكل بعضا والبعض كلا. فدلالة الخاص مباينة لدلالة العام. أما الناسخ والمنسوخ فإنه يختص في الأمر والنهي، ومعنى هذا أن الأخبار الخاصة من تكاليف الأنبياء، أما الأخبار العامة فهي للعباد، والمرسلة بتوسط الأنبياء كامتحان وورود التكاليف من الباري، إنما يريد بها إلزام الناس بما في الشرائع من أوامر ونواهٍ، وهي رحمة من الله بعباده، وحجة له عليهم فيما يؤول إليهم أمرهم في الآخرة. عمرو بن عبيد منذ عام 80 حتى 144 هجري، هو تلميذ واصل، وله كتاب الرد على القدرية وهم من السنة. وكانت مثل هذه البدايات في هذا القرن المبكر نواة لتأسيس ما عرف فيما بعد بعلم الفرق وعلم الملل والنحل، وهو علم المذاهب والفرق الإسلامية. وهكذا يكون علم الأديان الوسيط بصبغته الإسلامية قد بدأ من داخله، ومن التمييز والجدل حول الفرق والمذاهب الإسلامية. وقد أظهر القرن الثاني الهجري هذا الدفق العالي من المفكرين والعلماء والأدباء الذين واجهوا التزمت الديني في الدولة الأموية. ومع نشوء الدولة العباسية بدأ ظهور الحرية الفكرية في ظل التفاهمات السياسية والمذهبية، ولكن هذا لم يستمر بمجرد أن تصلب عود الدولة العباسية مع انتهاء العصر العباسي الأول، وإذا بالانغلاق الفكري يبدأ قويا من جديد. جابر بن حيان منذ عام 101 حتى 199 هجري، أو 721 حتى 815 ميلادي، وهو من صنف العلماء الوضعيين إن صح التعبير، فهو الذي نبغ في الكيمياء وتأثر بالحكمة المصرية والفلسفة الإغريقية، وشكل جزءا من التيار الهرمسي الذي بدأ يظهر في الثقافة الإسلامية، وشكلت آراؤه العلمية فتحا كبيرا في وجه الأفكار الغيبية عن الطبيعة والحياة، وهو مؤسس الخيمياء العربية الإسلامية وتلميذ جعفر الصادق، وله رسائل وكتب فاق عددها الآلاف، لكن بعضها منحول عنه. الناحية الإنسانية العامة، ونعني بها مسألة التكوين الصناعي، فإن جابرا يريد من وراء علم التكوين كما يسميه أن يكون، أي يخلق بالصناعة، أنواع من الكائنات تنتسب إلى الممالك الطبيعية الثلاث، ولا سيما المملكة الحيوانية. فإذا كان في وسع الكيمياء أن تستنبط مواد جديدة بتركيب الأجسام بعضها مع بعض، فلما لا تقوم أيضا بإنتاج النبات والحيوان، بل بخلق الإنسان الصناعي؟ إن هذا العلم ممكن، لأن الكائن الحي والإنسان كائن حي، هو نتيجة لتضافر القوى الطبيعية، والطبيعة في إنتاجها للكائنات إنما تخضع لقوانين كمية عددية يكشف عن سرها علم الميزان، أي علم القوانين الطبيعية الكمية التي يجري عليها الكون والفساد في الطبيعة. فما على الإنسان وقد عرف هذا السر إلا أن يقلد ما تبرزه الطبيعة، وليس في هذا خروج على الطبيعة، بل هي تساعد على ذلك، لأنها إذا وجدت للتكون طريقا غير طريقها هي، استغنت به عن طريق ثان على حد تعبير جابر. يسمى جابر بن حيان في تراث الغرب الوسيط باسم جبري، ويعده مفكرو الغرب رائد العلوم الإسلامية وصاحب المنهج العلمي الرفيع. وقد شكل علم جابر بن حيان بداية حقيقية للعلم التجريبي في الإسلام، لكن هذا لا ينسجم مع التوجه الدغمائي للثقافة الإسلامية، وكان يعتقد أن العلم هو البديل للدين والفلسفة معا، وأنه بالعمل يمكن أن نصل إلى صنع الحياة والأحياء. فكرة تكوين إنسان بالصناعة، تلك الفكرة التي شغلت أذهان كبار العلماء في عصر النهضة، ممن نزعوا نزعة سحرية نجدها واضحة كل الوضوح عند جابر، يؤمن بها ويؤكد إمكان تحققها في حماسة ونشوة تذكرنا بحماسة بيركلسوس ورجال القرن السادس عشر في أوروبا. وهذا يكشف لنا عن ناحية خطيرة الشأن في الفكر الإسلامي، وتحتاج إلى أن تدرس أعمق الدرس، لا سيما أنها تعبير عن فكرة عاشت حية في وسط ديني، وكانت مدار التفكير عند أصحاب هذا الوسط، وفيها يظهر تأثير العناصر الغنوصية في الحياة الروحية في الإسلام أجلى ظهور. أما أدباء القرن الهجري الثاني فكانوا قد وقفوا في وجه الدين والغلو الديني من أمثال بشار بن برد وحمادي الراوية وأبو العتاهية وابن المقفع وصالح بن عبد القدوس وأبان بن عبد الحميد الذين اتهموا بالزندقة مع غيرهم، أمثال أبو علي سعيد وأبو علي رجاء وطالوت ونعمان بن عبد الكريم بن أبي العوجاء الذين شن الخليفة المهدي عام 163 هجري حملة عليهم، فسجن بعضهم وقتل الآخر، ومزق كتبهم وأحرقها، واستمر اضطهادهم حتى بلغ ذروته في عصر المتوكل. والحقيقة أن هؤلاء الزنادقة لم يكونوا ملحدين، بل إن بعضهم من الغنوصيين من أتباع النبي إيماني، الذي رأى فيه المسلمون عدوهم الأكبر لأسباب واهية. فالحضارة الإسلامية مثل أي حضارة أخرى لا بد من أن تسود فيها تنوعات الفكر وأطيافه، ولا بد من أن يكون الحوار أساسه، وقد أسهم هؤلاء وغيرهم في التوعية بالدين وطبيعته، ونقدوا العادات الدينية السائدة، ووقفوا في وجه السلطات الرسمية. أما الحجة الثانية ضد هؤلاء وغيرهم فهي الشعوبية أو معاداة العرب، وهي حجج مبالغ فيها، لأن المرحلة العباسية من الحضارة الإسلامية كانت أساسا مرحلة الشعوب الإسلامية كلها وليس العرب فحسب، وكان لابد من تبوء أعلام تلك الشعوب الحضور الكبير لهم في الحضارة الإسلامية، وهو ما حصل فعلا. الجزء الثاني من الفقرة الثالثة، القرن الثالث الهجري أو التاسع الميلادي. في مجال التأسيس لعلم الأديان الوسيط ظهرت خمسة اتجاهات، الأول في تأسيس علم الفرق وعلم المقالات والأحكام على يد النوب بختي، والثاني في استمرار النقد المعتزلي للأديان، ويمثله أدباء كبار مثل الجاحظ والتوحيدي والمعري، والثالث يمثله العالم أبو بكر الرازي، والرابع في ظهور أول بادرة علمانية نادرة في التعامل مع الأديان على يد أبي عيسى الوراق والريوندي أو الملحد. سرعان ما قمعت وشوهت ودثرت تماما، والخامسة كان مع إخوان الصفا الذين أسسوا علم الأديان والتسامح بين الأديان والفرق، وسنتناول هذه التيارات عبر أعلامها الذين ذكرناهم. النوبختي عام 326 للهجرة. هو أبو محمد الحسن بن موسى النوبختي المتكلم والفيلسوف، وهو من أعلام الشيعة الإمامية في القرن الثالث الهجري وبداية الرابع الهجري. أهم كتبه في مجال الأديان ثلاثة: الآراء والديانات، فرق الشيعة، الملل والنحل. وبذلك يكون المؤسس الحقيقي لعلم الملل والنحل، وأول من أطلق عليه هذا الاسم الإسلامي المميز. ويعد هذا العلم نواة علم الأديان الوسيط بطابعه الإسلامي، وتشير إلى ذلك قائمة مؤلفاته ورسائله الأربعة والأربعين. قد جمع النوبختي صفتي التشيع والاعتزال، وهو ما مكنه من تأليف كتاب عقلاني ناقد عن فرق الشيعة ظل المرجع الأساس عنه طيلة التاريخ الوسيط. إن النوبختي من أقدم من وضع الأسس لمحاولة الفحص الفكري للمذاهب والفرق الإسلامية، وهو أبو محمد الحسن بن موسى النوبختي. وعلم الفرق هو أحد علوم الكلام الذي اهتم به المتكلمون والفلاسفة، وكان المسلمون سباقون لإنشائه. ويعد علم الفرق بداية لعلم الملل والنحل، وهو بطبيعة الحال بداية ما نسميه اليوم علم المذاهب الدينية، الذي نراه جزءا من علم الأديان، ولكن ذلك جرى في العصور الوسطى، أي أيام سيادة النزعة الدينية الإيمانية، ولذلك لا يمكن اعتباره علما حقيقيا، نظرا لما تشوبه من الإيديولوجيا الدينية التي تمنع حصول العلم في كل عصر، والتي لا تلجأ إلى الفحص العلمي المنهجي والبحث العلمي الدقيق. ودليلنا على هذا التطابق شبه التام بين كتابين بالعنوان نفسه، فرق الشيعة للنوبختي وسعيد بن عبد الله أبي خلف الأشعري القمي الذي عاش في عصر النوبختي، مما يؤشر إلى تداخل التأليف والانتحال. يصنف النوبختي عشرات الفرق الإسلامية أغلبها من الشيعة في كتابه، ويزعم أنه تعرف آراءها في الإمامة، والحقيقة أن أمر هذا الكتاب مشكوك فيه، لأن هذا العدد الكبير من الفرق الشيعية لا يتناسب مع عمر تاريخ التشيع حتى عصر النوبختي، ولذلك نشك في أنه ابتكر الكثير من هذه الفرق، وضع لها أعضاء ومريدين وعقائد ومبادئ. ويبدو لنا أن هذا الكتاب صار الأساس الذي على أساسه وضعت التصانيف الخاصة بالشيعة، وبعضها ما زال حتى يومنا هذا دون تمحيص أو تدقيق. وهناك من يرى أن النوبختي شيعي، وقد نطق عن معرفة بهم، وهذا غير مؤكد، إذ أن للنوبختي كتابا اسمه الرد على فرق الشيعة، يثبت أنه لا يمت بصلة إلى التشيع. الجاحظ منذ عام 195 حتى 255 للهجرة، وهو الأديب المعتزلي الشهير عمرو بن بحر أبو عثمان الجاحظ، وأشهر مساهمة له في هذا المجال كتابه الرد على النصارى، وهو من الكتب المهمة التي أسست للأديان المقارنة، فهو يتناول المسيحية بوجهة نظر إسلامية ويناقش أهم أركانها. تكتسب هذه الرسالة أهمية عظيمة، وتنبع أهميتها من كونها من أقدم النصوص التي وصلتنا، مصورة حركة الجدل الديني في البيئة الإسلامية ضد اليهود والنصارى. كما أن هذه الرسالة تكشف عن جانب مهم من عبقرية الجاحظ، فهو ليس أديبا ناقدا متكلما فحسب، لكنه إلى جانب ذلك عالم بالأديان، مطلع على كتبها، ملم بدقائق عقائدها وتفاصيل مبادئها. كما أنها مع غيرها من الكتب والرسائل في الموضوع نفسه تبين عن الجهد العظيم الذي بذله المتكلمون المتقدمون، مثل النظام والإسكافي والعلاف والجاحظ والقاضي عبد الجبار وأبي عيسى الوراق والبلخي والكعبي والجويني والغزالي ومن قبلهم، الكندي الفيلسوف، وفي مواجهة التحديات الخارجية الخطيرة المتمثلة في مواقف اليهود والنصارى والمذاهب الوضعية كالمجوسية والثانوية والزرادشتية والبراهيمية وغيرها. أبو عيسى الوراق عام 247 للهجرة. وهارون أبو عيسى الوراق الباحث في الأديان بطريقة تقترب من الطريقة العلمية التي تعلمها منه أريوندي، فهو أستاذ الأخير وصديقه، ولذلك شوهت سيرتهما الكتب الإسلامية التراثية وصفتهما بالملاحدة، وكانت له آراء جريئة في نبوة محمد وتنزيل الإسلام، وآراؤه مثلت تحديا كبيرا للمسلمين في زمنه، وكانت محاججاته ذات طابع واقعي وعلمي بعيدا عن الغيب والميتافيزيقا. وله كتب اختلاف الشيعة، الرد على الفرق الثلاث، المقالات، كتاب الإمامة وكتاب السقيفة وغيرها. ويمكن أن يكون مؤسسا لعلم المقالات والأحكام مع ما سبقته من كتب للمعتزلة في الرد على القدرية وأصناف المرجئة. الريوندي منذ عام 210 حتى عام 245 للهجرة. هو أبو الحسن أحمد بن يحيى بن إسحاق الريوندي أو الروندي، نسبة إلى قرية راوند الواقعة بين أصفهان وكاشان في فارس. وأهم كتبه التاج، الدامق، البصيرة، اللؤلؤ، قضيب الذهب، الزمرد، الفرند، اجتهاد الرأي، والزينة. كان من أعلام المعتزلة في بداية حياته، ثم انتقدهم في كتابه فضيحة المعتزلة، وكان يرد بذلك على كتاب الجاحظ فضيلة المعتزلة. وبعدها تشيع لفترة وجيزة وكتب كتاب الإمامة، ثم التقى أبا عيسى الوراق فنهج منهج الرؤية العلمية في النظر إلى الدين، والتي لم تكن تتناسب مطلقا مع تلك العصور الضاجة بالإيمان والمتجهة نحو التعصب والانغلاق. لم يصل من كتبه الشيء إلا بعض الشذرات المبثوثة في كتب من نقده، مثل الخياط المعتزلي في كتابه الانتصار الذي رد فيه على الريوندي في كتاب الزمرد. وهناك من يقول بوجود كتابين له هما الفرند والابتداء والإعادة. شوهت الكتب الإسلامية الرسمية والمتعصبة من كل المذاهب والفرق والطوائف سيرة الريوندي واتهموه بالإلحاد، وصار اسمه المشهور الريوندي الملحد سببا في تسفيهه الدائم. تصدى لنقد عقائد المعتزلة وحاول إصلاح عقائد الغلاة من أهل الفرق الأخرى، فلاقى بسبب ذلك كله عنت المتعصبين، فعوقب عقابين: الأول أن سرت عدوى التبرؤ منه إلى كل الفرق دون تمييز، والثاني أنه حورب وطورد حتى مات في منفاه. واتهم بعد وفاته بزمن بشتى التهم التي وجدناها توجه في العادة إلى الأحرار المستنيرين في تاريخ الفكر الحر. فالمصادر تكاد تجمع على أنه نقد القرآن والأنبياء وعرض بالأديان كافة، وسخر من الأساليب السياسية في انتخاب إمام المسلمين أو الخليفة، وإلى ما شئت من تجريح بالدين وعلومه. وروى عنه مقولات وأفكارا لا سبيل إلى تصديقها، بل وجدنا من تعرض لنقده والتشهير به والتقرب إلى الله بلعنه تدينا وتعففا وقصدا إلى كسب الحسنات. ولأنك أن من هؤلاء من كان هو نفسه متهما بالزندقة والإلحاد كأبي العلاء المعري وأبي حيان التوحيدي وغيرهما من المشككين في الدين. أبو بكر الرازي منذ عام 250 حتى عام 311 للهجرة. 864 حتى عام 923 ميلادي. هو عالم وطبيب ومفكر، انعكست آراؤه العلمية على طريقة تفكيره الديني، فجاهر بآراء شجاعة وجريئة أعلى الرازي من شأن العقل، وقدمه على فكرة النبوة. فهو يقول في مناظرة له مع أبي حاتم الرازي: من أين أوحيتم أن الله اختص قوما بالنبوة دون قوم، فضلهم على الناس وجعلهم أدلة لهم وأحوج الناس إليهم؟ من أين أجزتم في حكمة الحكيم أن يختارهم لهم ويشي بعضهم على بعض ويؤكد بينهم العداوات ويكثر المحاربات ويهلك بذلك الناس؟ وقد اتخذ الرازي من تناقض الروايات في سير الأنبياء وآرائهم دليلا على بطلان النبوة، لأنه يرى أن النبوة تقوم على الإلهام والوحي من الله ومصدرها واحد، فيجب ألا تتناقض في تفاصيلها. أعطى الرازي أهمية كبرى للعقل، لا سيما في مستهل كتاب الطب الروحاني، حيث قال: إن البارئ عز اسمه إنما أعطانا العقل وحبانا به لننال ونبلغ به من المنافع العاجلة والآجلة غاية ما في جوهر مثلنا نيله وبلوغه، وإنه أعظم نعم الله عندنا وأنفع الأشياء لنا وأجداها علينا. وبالعقل أدركنا جميع ما ينفعنا ويحسن ويطيب به عيشنا، ونصل إلى بغيتنا ومرادنا، وبه أدركنا أن الأمور الغامضة البعيدة منا الخفية المستورة عنا، وبه وصلنا إلى معرفة البارئ عز وجل الذي هو أعظم ما استدركنا وأنفع ما أصبنا. وإذا كان هذا مقداره ومحله وخطره وجلالته، فحقيق علينا ألا نحطه عن رتبته ولا ننزله عن درجته ولا نجعله وهو الحاكم محكوما عليه، ولا هو الزمام مذموما، ولا هو المتبوع تابعا، بل نرجع في الأمور إليه ونعتبرها به ونعتمد فيها عليه، فنمضيها على إمضائه ونوقفها على إيقافه. ثم يتوصل الرازي إلى نقد الأديان بصورة عامة، ويورد تفاصيل نقده عن أغلب الأديان التوحيدية وغيرها، وهو يفسر ظاهرة استمرار الأديان بالتقليد المتوارث لرجال الدين عن بعضهم والدفاع عن مصالحهم ومراكزهم. فنقد الرازي هنا يتجه إذن إلى بيان ما في الكتب العلمية من نفع لصلاح معاش الناس في دنياهم، بينما لا يوجد في الكتب الدينية شيء فهي أكثر فائدة إذن من الكتب الدينية. وهنا نشاهد في رد أبي حاتم على أبي بكر الرازي صاحبنا تلك الظاهرة التي نجدها في العالم الأوروبي اليهودي والمسيحي، لا سيما عند فيلون اليهودي والقديس أغسطين في مدينة الله وعند روجر بيكون. ونعني بهذه الظاهرة نسبة العلوم التي اكتشفت إلى وحي الله على لسان الأنبياء. هم العلماء والفلاسفة الآخذون متلقون عن هؤلاء الأنبياء الذين أوحى الله إليهم هذه العلوم. ويقوم الرازي بنقد الكتب المقدسة على أسس عقلية، مثل نبذ التشبيه والتجسيد في الأديان السماوية الثلاثة، وينقد إعجاز القرآن، ويرى أنه مليء بالتناقضات، وينقد نظمه وبلاغته ومعانيه. ويعول الرازي على العلم والفلسفة أكثر من تعويله على الدين في حل مشكلات الحياة والمعرفة. يتبين لنا أن الرازي يرى أن العلوم إنما استخرجها الفلاسفة والعلماء بعقولهم، وهي كافية لتحصيلها كما روينا من قبل في وصفه للعقل، ولا حاجة إلى الأنبياء من أجل هذا التحصيل، كما أنه لم يرد عن الأنبياء شيء في هذا الباب. ثم يوضح طرق تحصيل العلم فيردها إلى ثلاثة: التحصيل العقلي وفقا لقواعد البحث والبرهان المعروفة، والنقل من السلف إلى الخلف، وهكذا إلى غير نهاية بالرواية الصحيحة كما هي في علم التاريخ، والفطرة والغريزة اللتين بهما يدرك الإنسان ما يحتاج إليه في معاشه وبقائه دون معلم ولا إعمال ذهن ولا تلقين من رواة. ولقد كان الرازي موفقا حقا في حصر طرق العلم هذه، وإن كان لم يأتي فيها بجديد غير ما هو معروف في مقدمات الكتب المنطقية، فيما عدا الطريق الثاني، طريق الرواية التاريخية. وعلى العكس من هذا، نرى أبا حاتم الرازي يعنى برد هذه العلوم والمعارف كلها إلى الأنبياء والأئمة، وقد كان واجبا عليه أن يقف هذا الموقف لأنه إسماعيلي. قد رأينا نظرية الإسماعيلية في التعليم، وكيف أنها ترد العلوم كلها إلى الأئمة المعصومين، فكان طبيعيا أن يناضل عن هذا الرأي. الرازي إذن يؤمن بإله خالق حكمي، ولكنه لا يؤمن بالنبوة والأديان، وينزع نزعة فكرية حرة من كل آثار التقليد أو العدوى، ويؤكد حقوق العقل وسلطانه الذي لا يحده شيء، وينحو منحا تنويريا شبيها كل الشبه بحركة التنوير عند السفسطائيين اليونانيين، ولا سيما حركة التنوير في العصر الحديث في القرن الثامن عشر، ويدعو إلى إيجاد نزعة إنسانية خالصة خلطتها روح وثنية حرة، ما يجعل من الرازي شخصية فكرية من الطراز الأولي، وواحدا من أحرار العقول النادرين في التاريخ، ومن أجرأ المفكرين الذين عرفتهم الإنسانية طوال تاريخها. ولا يسع المرء إلا أن يمتلئ إعجابا بهذا الجو الطليق الذي هيأه الإسلام للفكر في ذلك العصر، ما يدل على ما كان عليه العقل الإسلامي في ذلك العصر من خصب ونضوج. انتهاء التسجيل.